بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا وبلغنا شهر رمضان، ووفقنا فيه إلى الصيام والقيام، ونسأله تبارك وتعالى القبول والسداد، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء أتوجه بالشكر للإخوان القائمين والملتقى وجميع القائمين على مثل هذه الدروس ومثل هذه اللقاءات في هذا الشهر الفضيل وغيره، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في جهودهم، وأن يوفقنا وإياهم إلى المزيد من الاعتناء بالدروس العلمية وبما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم أيضاً جميعاً على ثقتكم بالحضور وإعمار يعني هذا المجلس، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله من المجالس التي يحبها، ويجعلنا وإياكم من الجالسين والمتذاكرين فيه سبحانه وتعالى، والمتدبرين لكلامه ودينه وشرعه، وأن يثبتنا وإياكم ويزيدنا وإياكم من فضله، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. الموضوع كما يعني طلب وكما يعني حددتها اللجنة، الكلام عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورأيت أنه قبل البدء بذكر شيء عن أبي بكر الصديق، عن صديق هذه الأمة، عن ثاني هذه الأمة، أقول قبل البدء رأيت أن نتكلم عما أوجب الله عز وجل علينا نحو الصحابة عموما، فأبو بكر هو سيد الصحابة وأول الصحابة وأخير الصحابة وأفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيجدر ويحسن على المسلم أن يعرف ما أوجبه الله تبارك وتعالى في هذا الدين العظيم لهذه الطائفة العظيمة، أعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين يا أخوان كله دين حقوق، ويجب على المسلم دائما وأبدا أن يجتهد ويجاهد فيعرف ما أوجبه الله عز وجل عليه في هذه الدنيا، ومن ثم يؤدي هذا الواجب كما أراده الله تبارك وتعالى. نعرف جميعا أن أركان الإيمان وأركان الإسلام كلها من أعظم الواجبات التي أوجب الله عز وجل علينا فيها أموراً ومسائل، فيجب أن نعرف هذه الحقوق وهذه الواجبات ومن ثم نؤديها، ونسأله جل وعلا أن يخرجنا من هذه الدنيا وليس علينا لأحد حقاً أبداً، أي نكون قد أدينا الحقوق وأدينا ما أوجب علينا سبحانه وتعالى، أولاً تجاه ربنا سبحانه وتعالى، ثم تجاه الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ثم تجاه الوالدين وتجاه الصحابة أيضاً. هذه كلها من الدين والإيمان، بل بعضهم ألحقها بما يجب علينا نحو الأنبياء، ألحق بها ما يجب علينا نحو أصحاب نبينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك أقول رأيت أنه نبدأ قبل الكلام عن أبي بكر وعن هذه الشخصية العظيمة حتى لا ينحى، وحتى لا يكون حديثنا يعني في باب موضع القصص والسير. لا يا عبد الله، الكلام في الصحابة والكلام في أبي بكر من صلب الاعتقاد. لذلك لو نظرنا إلى أهل السنة والجماعة في تصنيفهم الكتب، كتبوا وألفوا في العقائد وغيرها، دائما يبدأون ويذكرون الصحابة في باب الاعتقاد، في باب الإيمان، وجعلوا ذلك من أعظم مسائل الدين والإيمان، ومن أعظم مسائل الاعتقاد التي يجب الاعتناء بها. أقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كغيرهم حين بعث الله تبارك وتعالى محمدًا عليه الصلاة والسلام، ونعلم جميعًا كما جاءت النصوص والأخبار أن الله قد بعث محمدًا بالهدى ودين الحق في وقت كان العالم يعيش في ظلمات الجهل والجاهلية، نعم، وفي وثنيات وشركيات مطبقة، وكانت الدنيا تعج بفوضى الأخلاق وفوضى السلوك وفوضى التعامل، حتى ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا قوله: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم. إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا آحاد، حتى كان بعضهم يستنكر أن يكون بعض أهل الكتاب على مثل ما كان هو عليه من الاستقامة. نعم، فلذلك أقول في هذا الوقت، في مثل هذا الحال، بعث الله نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام. فحال الصحابة كحال العرب جميعًا الذين مقتهم الله سبحانه وتعالى، ومقت حالهم وفعلهم وعبادتهم وسلوكهم وأخلاقهم ودينهم، كلهم كانوا على هذا الأمر والعياذ بالله. فلذلك اختار سبحانه وتعالى محمدًا سيدًا وإمامًا ونبيًا ورسولًا، بل اختاره خاتمًا للأنبياء جميعًا. ثم اختار أيضًا هذا الإسلام مكمِّلًا للديانات السماوية جميعًا، نعم، وللشرائع والأخلاق والمكارم الحميدة. وثالثًا أيضًا اختار سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه رجالًا هم الصحابة. نعم، في الوقت الذي مقت الله فيه أهل الأرض تم هذا الاختيار لهذه المهمة العظيمة ولهذه الرسالة السامية الجليلة، اختيار محمد ثم اختيار الإسلام والقرآن ثم اختيار الصحابة، كل ذلك اختيارا منه سبحانه وتعالى، نصرة لدينه وإقامة لحجته على الخلق سبحانه وتعالى. فالصحابة مشمولون بالاختيار يا عبد الله، هذه عقيدتنا، الصحابة مشمولون، يعني قوم اختارهم الله، اصطفاهم سبحانه وتعالى واجتباهم، هذه عقيدتنا، نعم، فهم مشمولون بالاختيار من رب العالمين تحقيقا كما ذكرنا لأعظم الغايات وإقامة حجة الله عز وجل ونشر الصلاح والسلام والهدى والنور في هذه الأرض. وهذا شأنه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار من الأيام، اختار من الأزمنة، اختار من الأماكن، واختار من الخلق والعباد أيضا، واختار من الديانة، واختار كل ذلك اختيار من الله. وإذا وصفناه بأنه اختيار الله فيجب أن يعظم ويجب أن يجل، وهذا شأنه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والنصوص كثيرة في فضل النبي محمد وفضل هذا الدين على سائر الأديان، وفي فضل الصحابة على سائر الخلق بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، والصحابة كما رأينا وكما علمنا والله كانوا من أصدق الناس بعد الأنبياء وأكرم الخلق، نعم، حبًّا وتعظيمًا لله تبارك وتعالى ولرسوله ولدينه، بل والله ضربوا أروع الأمثلة في حب الله وحب رسوله وحب هذا الدين والبذل في سبيل الله والرسول والدين وتقديم ذلك كله على حب النفس والمال والأهل والولد، بل بذلوا الأموال وبذلوا الأرواح رخيصة في سبيل الله إعلاءً لكلمة الله ولدين الله سبحانه وتعالى. ونشهد جميعًا، وهذه من أعظم الواجبات علينا، أننا نشهد والله أنهم آمنوا وأنهم صدقوا وأنهم عاهدوا وأنهم آزروا وأنهم نصروا وأنهم اتبعوا النور حتى هانت عليهم الدنيا وسهل عليهم مفارقة الأهل والأوطان. نعم، فارقوا الأهل وحاربوا الأهل وفارقوا الأوطان وقطعوا الفيافي كل، ولم يشعروا بشيء من الغضاضة والتعب أو الغربة والوحشة، بل والله جابوا البلاد وقطعوا الفيافي والقفار وهجروا الأهل ويذبون عن دين الله ويرشدون خلق الله جل وعلا وأهل الضلال، ويخرجون العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى نور الإسلام، فنشروا الإسلام والإيمان والقرآن في مشارق الأرض ومغاربها. وأعظم شاهد على هذا يا عبد الله قبورهم. أين قبور الصحابة؟ كانوا في مكة والمدينة في الحجاز، لكن أين القبور؟ قليلة جدا قبور الصحابة في مكة والمدينة وبلاد الحجاز. يا عبد الله وين القبور؟ ملأت الدنيا شرقًا وغربًا، الشام وغيرها والروم وفارس، والدنيا ذي كلها قبور الصحابة. ليه؟ لأنهم خرجوا وفارقوا يريدون الذب عن دين الله ونشر دين الله تبارك وتعالى، فوالله إنهم لأرباب دعوة وحرص على نشر هذه الدعوة، غير طالبين ولا ملتفتين للدعة والراحة ولا مغترين بزينة الدنيا وزخارفها، فضلاً عن أن ينجرفوا وراءها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم والله الرجال وهم الكمل، وكما قال الشاعر: رجال حلف الزمان ليأتين بمثلهم. ثم الشاعر يرد على الزمان يقول: حنثت يمينك يا زمان فكفري. ليه؟ لأنه ما يمكن أن تأتي بمثل أولئك الرجال، وفعلا ما يمكن، والله ما يمكن أبدا في حبهم لدين الله وبذلهم عن لدين الله سبحانه وتعالى. وماذا عساي أن أقول يا عبد الله؟ بل والله ما عسى المادحون والمحبون أن يقولوا في قوم امتدحهم رب العزة والجلال. ربنا عز وجل والله مدحهم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة في آيات كثيرة جدا. نعم، مدح منه. ثم امتدحهم رسولنا عليه الصلاة والسلام في أحاديث لا تحصى. فماذا نقول وماذا نمدح؟ أقول: ومدحهم جاء على في كلام ربنا وفي كلام نبينا. وأقرأ يعني شيئا من هذه الآيات حتى نتثبت من هذا الأمر و يستقر إيماناً في قلوبنا وجوانبنا وجوارحنا. يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا. الله أكبر، مؤمنون رجال وصدقوا، ثلاثة أوصاف كلها والله في باب المدح. ثم قال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إياك أن تسمع لأهل البدع والأهواء الذين يزعمون أن الصحابة بعد حياة نبينا وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام غيلا والله ما بدلوا، وهذه شهادة من الله تبارك وتعالى، شهادة من ربنا تبارك وتعالى أنهم ما غيروا وما بدلوا أبدا. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في كلها أوصاف ومدح، كلها الكلمات ليست أفعالا، لا والله، بل هي من أوصافهم، والوصف عند العرب مدح، فرق بين الفعل وبين الوصف، يعني صيغة الفعل في اللغة العربية وصيغة الوصف في اللغة العربية شتانا، لأن الإنسان يفعل ثم يفعل ثم يفعل حتى يوصف، فإذا صار الفعل له الفعل الطيب صار طبعا وسجية استحق الوصف فهي مدح، وأما الفعل ليس مدحا أبدا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، يعني المهاجرون والأنصار جميعا لهم مغفرة ورزق كريم من الله تبارك وتعالى. ويقول أيضا سبحانه محمد رسول الله والذين معه، المعية مدح، معية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مدح، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يا عبد الله كلها أوصاف ومدح. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس جميعا، فضل الأمة على سائر الأمم والله عظيم جدا يا عبد الله. نعم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط الأفضل الأعلى الأرفع الأعظم الأكمل. نعم، هذا الوسط في 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 اللغة وفي الاصطلاح الشرعي يا عبد الله. نعم، لتكونوا شهداء، لذلك يستشهد الله عز وجل بهذه الأمة على سائر الأمم. كيف نحن نستشهد على قوم نوح وإحنا ما شفناهم، لكن من صدقهم يستشهدون ها فيما كان بين الأمم وبين أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. وكذلك قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، المهاجرون والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان. هذه تعطينا يعني حافز، لأن لو كان الأمر فقط في السابقين وفي المهاجرين والأنصار كان احنا مثل ما يقولوا برا الملعب لكن إكراما للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ماذا قال؟ قال والذين اتبعوهم بإحسان، ألحق الله بهم كل من يحسن متابعتهم يا عبد الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا عبد الله. احنا ما احنا المهاجرون راحت علينا، الأنصار راحت علينا، لكن باقي ايش؟ اتبعهم بإحسان إكراما للمهاجرين والأنصار يلحقك الله تبارك وتعالى بهم في ماذا؟ اسمع يا عبد الله، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ثلاثة أصناف، ها يا رب، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، إكراما للمهاجرين والأنصار، كل من يتابعهم يلحق بهم في دار الكرامة يا عبد الله. فجاهد واجتهد، وكما قال ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، أقول الآيات كثيرة، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم، نعم، الذين يبايعونك تحت، فعلم ما في، فأنزل السكينة، كلها أوصاف وكلها مدح يا عبد الله. قال أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. الله أكبر. الصحابة أمان لهذه الأمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فإذا طب كيف ما في صحابة الآن؟ لذلك قال فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من التفرق. إذن كيف؟ وين الأمان؟ قولوا المتابعة، المتابعة يا عبد الله، اتبع الصحابة ولو إلى قيام الساعة. كل من يتبع الصحابة داخل مشمول في الأمن والأمان، والله في الدنيا وكذلك في الآخرة عند الله في دار الكرامة يا عبد الله. الأقوال كثيرة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. عبد الله بن مسعود نعم يقول نظر الله أولا إلى أهل الأرض جميعا فرأى قلب محمد خير قلوب البرية فاختاره للنبوة، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد فرأى قلوب الصحابة لا إله فاختارهم وزراء لنبيه ونصرة دينه. اختيار، والله اختيار يا عبد الله. نعم، فذكر من أوصافهم كثيرا. عبد الله بن عمر يا عبد يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد. هذا الكلام يقوله عبد الله بن عمر للصحابة المتأخرين، أنه اتبعوا الصحابة السابقين الذين يعني ماتوا. نعم، لأنهم على الجادة. والخطاب موجه للتابعين ولكل من يأتي بعدهم، من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فقد كانوا على الهدى المستقيم. ورب الكعبة يقسم يمين، عبد الله بن عمر يقسم يمينا، وهو والله ما هو بحاجة إلى أن يقسم. الشاهد النصوص كثيرة جدا والأقوال كثيرة جدا من الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عنهم، ويعني ثبت عن كثير منهم أن الصحابة هم خير أهل الأرض جميعا بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وثبت هذا عن كثير من التابعين، عن الحسن البصري وغيره رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. وكذلك نعتقد أنهم يتفاضلون فيما بينهم أي الصحابة، ويجب أن نعتقد بفضلهم وترتيبهم وعناية الله تبارك وتعالى ومدح الله عز وجل لهم. نعم، ونبتعد عن سبهم وطعنهم أو الكلام فيهم أو فيما جرى بينهم من الخلاف أو الحروب، هذا كله ليس شأنك يا عبد الله، اتركه اتركه وجانبه، وإياك أن تسمع لهذه الأصوات النشاز التي تتكلم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى رأس هؤلاء الذين ذكرنا بهذه الأوصاف قطعا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالخلاصة يا عبد الله في باب الصحابة، اعتقاد أن منزلتهم اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى كالنبوة والرسالة. نعم، كما للنبوة والرسالة فضل، فللصحابة والصحبة فضل عظيم عند الله، يجب أن نشهد بهذا. هذا أولا. ثانيا، أن النصوص كثيرة جدا تشهد بفضلهم، والنصوص من الله ومن رسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الاعتقاد الجازم بعدالتهم جميعا، نعم، وحسن ديانتهم جميعا رضي الله تعالى عنهم، حتى وأنهم والطهارة وطهارتهم حتى غدا إجماعا من لدن التابعين إلى يومنا هذا يا عبد الله. رابعا، وجوب سلامة الصدور نحو ما شجر بينهم من الخلافات. نعم، بشر يبقون بشر وتحصل خلافات فيما بينهم، هذه كلها نضعها جانبا ولا نتحدث بها ولا نجعل مطعنا في أحدهم من هذه الأمور التي وقعت فيما بينهم، ونعتقد اعتقادا جازما عدالتهم جميعا وإمامتهم جميعا، وأنهم معذورون فيما أخطأوا فيه رضي الله تعالى عنهم، وأن شأنهم في الخطأ بين الأجر والأجرين، كما قال نبينا: من اجتهد فأخطأ ومن اجتهد فأصاب. اللي أصاب له أجرين واللي أخطأ له أجر، وهؤلاء من هؤلاء ولا شك. نعم. خامسا: وجوب البراءة من طرق أهل البدع كلهم الذين يطعنون في الصحابة أو يتكلمون أو ينتقصون أو يقللون من قدر شأنهم رضي الله تعالى عنهم. سادسا: الاعتقاد بأنه والله لا هداية ولا رشاد ولا دخول في الجماعة ولا إصابة في الدين ولا نجاة عند الله يوم القيامة إلا باتباع سبيلهم ومنهجهم يا عبد الله. وهذه جاءت بها نصوص كما ذكرنا، جاءت بها نصوص من في القرآن وفي السنة يا عبد الله. فوجوب محبتهم، وجوب متابعتهم من أصدق ما يكون، ومن يعني من الشهادة على أنك على الحق، وأنك في الفرقة الناجية، وأنك في الجماعة، وأنك مأمون يوم القيامة من النار والعياذ بالله. سابعا: الاعتقاد أيضا أنهم يتفاضلون فيما بينهم. نعم، لا شك، كما الرسل يتفاضلون، كما الأنبياء يتفاضلون، كذا الصحابة أيضا يتفاضلون. فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق الذي هو موضوعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم على الهدى في باب الإيمان بالصحابة جميعا، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق يا عبد الله هو عبد الله بن عثمان، والأسماء ما تهمنا كثيرا، لأن هذا الدين كما ذكرنا دائما ونذكر لا يقوم لا على العدد ولا على الأسماء والأعلام والأعيان، وإنما قوامه كله والأصل في هذا الدين على الأوصاف. ما هي أوصافك؟ وش الصفات اللي أنت عليها؟ وش الأمور اللي أنت تلتزمها؟ أما وش اسمك؟ وش قبيلتك؟ وش لونك؟ وش أنت؟ وش غناك؟ وش هذا لا، كم عددكم؟ وش عددكم؟ هذه كلها لا تساوي شيئا عند الله تبارك وتعالى. هذا الدين كله قوامه على الأوصاف يا عبد الله، فجاهد واجتهد في الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى وبينها رسوله وكان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق من أشرف قريش ولا شك ورؤسائهم، يعني حتى في الجاهلية نعم كان ذا شأن، وكانت الناس تألفه، وكان ذا وجاهة وفضل ورجاحة عقل وذا مال وتجارة وذا إنفاق وبذل على قريش وغيرها. نعم، حتى يعني أنسب قريش لقريش كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأعلمهم بأيامهم وتاريخهم وأحوالهم وفضلهم. نعم، يعني ما كان متبعاً للسفاسف لا والله، بل كان مترفعاً عن كل سفاسف الأمور في الجاهلية، وكان ذا شأن ووجاهة حتى في الجاهلية. ألقابه كثيرة لعلنا نؤخرها شوي. أيضاً يجب أن نعرف أنه حتى في الجاهلية ما شرب خمراً أبداً، سبحان الله، حتى أنه قيل له يعني حتى في الجاهلية قال: نعم حرمتها على نفسي لما رأيت كثيرا ممن يشربونها ما هو حالهم، سبحانك ربي. فقال حرمتها، حرمها ما ذاقها في الجاهلية رضي الله تعالى عنه، ولما سئل قال: نعم والله أردت أن أصون مروءتي وأحفظ عرضي، لأن اللي يشرب الخمر يضيع المروءة ويضيع العرض أيضا والعياذ بالله، فإن شرب الخمر مضياعا في العرض والمروءة. هذا كله كلامه رضي الله، هذا كله في الجاهلية قبل الإسلام. ثم أما مسألة تصديق أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني تقف عندها كما يقولون الرواحل. نعم، لأنه صدقه حينما كذبته قريش، مع أن قريش قبل ما يعلن أنه بعث بيوم كانوا كلهم متفقين يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. بمجرد ما أخبرهم وأخبر عن الآلهة والأصنام راح الصادق، وراح 40 سنة وهو فيهم صادق وأمين. 40 سنة ضاعت بلحظة واحدة لما أعلن وجوب محاربة هذه الأصنام وتغيير دين أو ما كان عليه الآباء والأجداد، فتغيرت حالهم كلهم نحو نبينا. لكن أبو بكر الصديق هو الذي ثبت كما كان على الصحبة معه قبل النبوة وقبل البعثة، والله اشتدت الصحبة فيما بينهما بعد الإسلام، كانوا كذلك قبل الإسلام وكانوا كذلك بعد الإسلام، حتى أنهم يقولون أنه لما أعلن النبي وأخبرهم أبو بكر لم يكن هناك، كان يعني في رحلة سفر إلى الشام للتجارة، ولكنه على وشك الوصول، فأبو جهل أعد العدة لأنه يخاف أنه مثل أبو بكر إذا جامع النبي سند فيريد النبي ضعيفا جدا، هكذا أراده أبو جهل، فقالوا نستقبل أبو بكر الصديق قبل ما يدخل مكة حتى هم اللي إيش يهيجوا أبا بكر في هذه المسألة. وفعلا فاستقبله أبو جهل ومعه جماعة من كبار قريش، ثم قالوا له أو علمت ما يقوله صاحبك، هذا صاحبك اللي في الجاهل أتحيل مدوخنا فيه، ها أمس كلكم تقولون الصادق الأمين الآن أنتم اللي تغيرتم، هو كما هو. فأبو بكر قال وما ذاك؟ قال يقول أن إله السماء قد بعثه إلينا ليغير دين الآباء والأجداد ويسفه الأصنام وغيره. كل هذا يعني تهييج لأبي بكر فورا، أو كلام غريب لا شك، كلام ما هو سهل، ما يقال 40 سنة ما قالها النبي. ماذا قال أبو بكر؟ كلمة واحدة، قال إن كان قاله، أنتم ما قاعدين تكذبون عليه؟ قالوا لا إحنا ما نكذب عليه. قال إن كان هو قال هالكلام فقد صدق، لا إله إلا الله. قال إذا كان محمد هو اللي قال هذا الكلام إذن صدق، إذن هو كذلك، بدون تثبت، بدون ما قال أروح أراجع، ما قال بروح أشوف. يا شيخ هذه وين تكون؟ هذا دليل على حال في القلب وفي الإيمان والتصديق والمساندة والمحبة والتعظيم لمحمد عليه الصلاة وفي قلبي، في قلب أبي بكر. هذاك جاي يقول أو ما علمت ما قال؟ قال إن كان قاله فقد صدق، إذا هو اللي قايلها لا يكون أنتم تكذبون ولا شيء، ها أنتم محتمل فيكم الكذب، لكن هو إن قالها فقد صدق. نعم قال، عاد عليها أبو جهل يقول كذا ويقول كذا، قال إن كان قاله فقد صدق، أنا ما علي منكم كلكم. ثم ذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وصدقه، فإذن هو صدق بالنبي قبل أن يلقاه. ثم كان اللقاء فسأله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه، ثم مسك على يديه بكلتا يديه وقال والله لا يخذلك الله، والله إنك الصادق. أقوال كثيرة جدا، منين كيف، كل توفيق من الله تبارك وتعالى يا عبد الله. ثم سارع إلى بيت رسول الله فلقيه وسأله، فلما سمع جوابه قال والله، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنت كيف عرفت؟ قال أنا أخبروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر فماذا قلت لهم؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعرف، لما جاء أبو جهل وجماعته قالوا له كذا عن النبي، يبي يعرف إيش جواب أبي بكر عند قريش. فقال والله قلت لهم إن كان قاله فقد صدق.
ففاضت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بكى الرسول فقد سأله هذا، قال يعني يوم هم أخبروك أنت ماذا قلت يا أبا بكر؟ يبي يعرف إيش حال صاحبه. فقال والله قلت لهم إن كان قاله فقد صدق. ففاضت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تعانق عناقا شديدا، كل عانق صاحبه، وثم بعد ذلك جلس وحدثه بما كان في الغار وكيف جاء جبريل بالتفصيل، ثم شد بكلتا يديه على يمين رسول الله وقال أشهد أنك صادق أمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله تصديقا لنبينا عليه الصلاة والسلام، ومؤازرة حين كذبه قومه. شوف ربك سبحانه وتعالى كيف يعني يهيئ، حين كذبه الناس جميعا جعل من أبي بكر على هذه المرتبة وهذا الأمر. وهكذا مواقفه رضي الله تعالى عنه. جاءت قصة أخرى بعد فترة، كما تعرفون وهم في مكة، جاءت قصة الإسراء والمعراج وحادثة الإسراء والمعراج، والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع إلى مكة، طبعا قام في الصباح، قام في الصباح يحدث إيش؟ يحدث الناس، وعنده براهين وعنده أدلة على الطريق، طريق الشام، قوافل قريش اللي جاية، عنده أخبار، عنده يعني عنده إثباتات. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلوه أبو جهل وجماعته، قال خلاص يعني إنه إيش أمر محمد انتهى. كيف من مكة إلى الشام إلى بيت المقدس يأخذون 3 شهور يا عبد الله، 2.5 شهر في الطريق والرجوع، أنت في ليلة رايح وفي ليلة رايح وراجع وراجع أيضا، وكل هذا في ليلة واحدة. هذه أمور ما تقبلها العقول، من أعظم المحالات. فقال لهم أبو جهل خلوه لا تناقشونه، خل روح نخبر، لهم أمل إلى الآن في أبي بكر. قال خل روح نقول له تعال اسمع صاحبك اليوم وش يقول، هذه ما تحتملها العقول، هذه مسألة مستحيلة يعني. فذهبوا إلى أبي بكر واجتمعوا عند أبي بكر معهم أبو جهل، فقال والله يا أبا بكر، طرقوا عليه الباب، قال اللي كان قبل هذا كل ما يقوله صاحبك محتمل. طيب ليه ما احتملتوه يوم قال لكم إيش بالنبوة والرسالة؟ ما احتملتموه، لكن الآن كأنهم شافوا شيء أشود أعظم. فقال كل ما كان من صاحبك أمر محتمل إلا هذه، فانظر ماذا يقول. قال وماذا يقول؟ قال يقول أنه ذا، وذكر له القصة كلها، حتى قال أحدهم قال يزعم أنه ذهب ليلا وعرج ليلا وعاد لي، يعني كله في ليلة واحدة، وهذا مستحيل. ثم أصبح بين أظهرنا، وأصبح بين أظهرنا، ماذا قال أبو بكر؟ نفس الكلمة يا عبد الله اللي قبل سنوات، إن كان قاله فقد صدق. فقال أبو جهل ويحك، أتصدقه في هذه كلها في ليلة؟ قال ويحك أنت، إني لأصدقه فيما هو أعظم من هذا. قال وش أعظم؟ قال أعظم أنه يأتيه الخبر من السماء في كل يوم وفي كل ليلة، جبريل طالع جبريل نازل، أنا صدقت في هذه، ما أصدق في هذه، هذه فرع عن تلك، عن كرامة الله تبارك وتعالى. فمواقف، لذلك سماه وحق له بهذه التسمية، وسماها النبي الصديق، قال أنت الصديق، وفعلا صديق يا عبد الله. أبو بكر له مواقف والله كثيرة جدا، ما نبي نقول لا تعد، تعد لكن لا تحصى يا عبد الله.
صعب جدا أن الإنسان يحصي مواقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله من أصعب ما يكون أن هذه المواقف بعد الإسلام، أعلن الإسلام وجهر بالإسلام، كلها أبو بكر، كلها أبو بكر يا عبد الله. وضربوه ضربا شديدا عند الكعبة في المسجد الحرام، عتبة بن الربيع آذوه أذى عظيما والله، حتى أنه أغشي عليه وأغمي عليه رضي الله تعالى عنه، لأنه عندما تلقى الإسلام ودخل في قلبه قال يا رسول الله لازم نعلن الإسلام، إيش تعلن ضعيفين. فقام أول خطيب خطبة عامة يجهر بها هو أبو بكر الصديق يا عبد الله، ولكنه ضرب في ذلك المكان ضربا شديدا من قبل عتبة بن ربيعة، نعم، وآذوه ووطئوا بطنه وأغمي عليه ساعات طويلة جدا وأيام، حتى ظنوا أنه قد مات، حتى أن قبيلته قبيلة تيم والله جاءوا وتهددوا قال والله إن مات أبو بكر لنقتلن عتبة، عتبة رح يق هذا الثار كان، مع أنهم كفار، مع أنهم كثير منهم كفار، لكنه أعلن هذا الإسلام وجهر بهذا الإسلام. ثم أول ما أفاق يا عبد الله صحي من الإغماء ذي، وكانت عنده أمه، وش قال؟ قال ويني أنا؟ قال جيبوا لي المأله. والله قال ماذا فعل رسول الله؟ لا إله إلا الله، أبي النبي وش صار فيه؟ لأنهم كانوا حول 38 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الذين أسلموا حين تلقوا هذه الضربة من كفار قريش ومن عتبة وغيره. أول ما أفاق يسأل عمن؟ عن صاحبه وحبيبه، عن النبي عليه، ماذا فعل رسول الله؟ أمه ما كانت مسلمة إلى الآن، قالت يا ولد إحنا نبيك أنت اشرب، قال والله لا أشرب ولا أطعم شيئا حتى أعرف ماذا فعل رسول الله. فحتى قال بعضهم روحوا جيبوا، يعني روحوا وجيبوا أم جميل بنت الخطاب حتى يعني تكلموا شوي، لأن كان بينهم صلة، وهذيك أيضا تخفي إسلامها، أم جميل بنت الخطاب تخفي إسلامها. فلما جاء وجاءت أم جميل عند أبي بكر إيه شراب؟ قال لا ما فيه. ماذا فعل محمد؟ قالت ما أقدر أقول أمك لأن أمه على الكفر إلى الآن، لأنه راح تعلن أن هذه أم جميل مسلمة، أيضا يذبحونها ويقتلونها يا شيخ. شوف الخوف، الزمن زمن خوف. والله قال والله أقسمت ألا أطعم لا شرابا ولا طعاما حتى ألقى محمدا عليه الصلاة والسلام. فأم جميل وشوشت عند الأم، أم أبي بكر، قالت خل إذا جاء الليل والهدوء نأخذها أنا وياك نودي عند محمد. هي طمنت قالت محمد بخير، محمد موجود، وين؟ قال في دار الأرقم. وفعلا بالليل أخذوا أبو بكر اثنين وأخذوا أبو بكر إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع القصة يا عبد الله، فلما طرقوا الباب وفتحوا الباب الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ هذا أبو بكر الصديق، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكب على أبي بكر يا عبد الله، وأكب أحدهما على الآخر، وجعل الرسول يقبل أبا بكر. عب والله محبة وصدق في الإسلام والإيمان والمحبة، وهذا كلها مثل ما قلنا والله اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى. ثم انكب عليه المسلمون جميعا، ورق له رسول الله رقة شديدة، سبحانك ربي، لما رأى من حاله، دم الأنف، كل أحواله كلها قد تغيرت من شدة يعني ما عذب وضرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أول ما يعني أيام عند النبي لما شرب كذا، قال يا رسول الله ما يفكر والله بنفسه يا عبد الله؟ اسمعوا ماذا قال بين يدي رسول الله في دار الأرقم، قال يا رسول الله هذه أمي برة، هذه أمي بارة بولدها، يعني برت فيني، ها، وأنت مبارك فادعوا الله لها وادعوها إلى الإسلام. فدعاها إلى الإسلام فأسلمت في دار الأرقم، وفرح أبو بكر سبحانك ربي ما يبي السلامة، يبي نجاة أمه، يبي إسلام أمه يا شيخ. هكذا والله كان لا يفكر في نفسه، بل والله حتى في الجاهلية يقولون أنه هذا هكذا كان رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق، والله يا عبد الله أقول لو تحدثنا وطال الحديث، أنا ما أعرف كم الوقت اللي هم محددينه، جاء الوقت وإلا فالكلام والله في الصحابة يا عبد الله، وخاصة في أبي بكر، ماذا نقول؟ إذا الكلام في الصحابة يثير الشجون، فكيف الكلام بأبي بكر أو في أبي بكر الصديق رضي الله؟ نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم، وأن يحشرنا معهم تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، فالشاهد ناصر ونصر نبينا نصرة والله ما مثلها، أعلن الإسلام وأشهر الإسلام في مكة، بل هو أول من خطب الخطبة العامة في مكة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لذلك يعني كما ذكروا حق له، تعال شوف في مسألة الغار لما أعد العدة لأنه يبي يروح للغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كل يوم يجي يستأذن يا رسول تأذن لي في الهجرة، الصحابة كثير هاجروا لأنهم اضطهدوا اضطهادا عظيما وعذبوا، والنبي يقول لأبو بكر أنت لا أنت لا، فأبو بكر يعني ليه؟ إلى أن قال له أن تصبر، يمكن راح يجين الإذن بطريقة خاصة وصحبة خاصة. فأدرك أبو بكر فأعد راحلتين، راحلة له وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، 40 يوما، والهجرة بدت والصحابة هاجروا، ثم جاء الإذن بالهجرة، بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاختاره أن يكون مصاحبا له في هذه الهجرة العظيمة، خوف واضطراب، مطاردة، ملاحقة، تهديد بالقتل، يريدون قتل محمد، أن يعني يقتلون في قبائل قريش 40 ويضيع الدم في 40 قبيلة، ما حد يطالب بدمه من بني هاشم أبدا. فأبو بكر يعني شنو يعني تمالأوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ها، لأنهم تضايقوا، قالوا هذا قاعدين يسلمون وقاعدين يروحون المدينة، وفي المدينة صارت لهم شوكة، ها، فلا بد من قتل محمد والعياذ بالله. ثم دخلوا في الغار 3 أيام وهم في الغار، والخوف والاضطراب والبحث الشديد من قريش، لذلك حق له أن يقول الله عز وجل فيه إلا تنصروه ها فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، وش قال؟ 2 احفظ هذه وحطها في قلبك، 2 من؟ الأول النبي والثاني من؟ أبو بكر. 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وحتى في مسألة الهجرة والغار ها كما ذكر عمر بن الخطاب وغيره لما كانت الهجرة، أبو بكر الصديق شوي يمشي عن يمين النبي، شوي عن يسار النبي، شوي من قدامه وشوي من وراه، فالرسول استنكر، هذا أبو بكر الرزين الثقيل شوي منه شوي منه شوي منه، ليه؟ قال يا رسول الله أتذكر أن اللي يواجهونك فأجي قدامك عشان إذا في سهم في شيء يجي، وأتذكر اللي يطاردونك فأروح وراك، وأتذكر اللي يجونك منه، أتذكر اللي يجيك من، كل خوف على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا قال له لا تحزن إن الله معنا، شوف سبحانك ربي شدة خوفه على نبينا وعلى هذا الدين أنزل الله فيه القرآن. وشوف الناس اللي يتكلمون فيه قبحهم الله وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه قصة في الغار، وقصة قصص والله كثيرة، قصة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات النبي، والله المدينة كلها ارتجت وهاجت وماجت وبكت واضطربت اضطرابا ما في عقل. عمر بن الخطاب مسك السيف يقول من قال إن محمدا قد مات لأعالجنه بسيفي. يا عمر قال اسكت والله ما مات. النبي صلى الله عليه وسلم راح فوقه بيرجع كما ذهب موسى 40 يوما ورجع 40 ليلة ويهدد ويتوعد. فقالوا أبو بكر تعال شوف إيش صار في المدينة. المدينة كلها رجت وبكت. فلما جاء وشاف النبي وقبل النبي قال والله ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. ثم خرج قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله. موقف يا عبد الله مواقف والله كثيرة جدا وقف فيها وصمد فيها. لذلك حق له أن يوصف بأنه ثاني اثنين. وش أبو بكر؟ ها قل حطها نصب عينيك حطها في قلبك هنا ثاني اثنين. الأول النبي والثاني أبو بكر يا عبد الله. أبو بكر يا عبد الله ثاني اثنين. أبو بكر هو ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثاني الرسول هو أبو بكر. الأقوال مثل ما قلت والله كثيرة لكن نكتفي يعني بهذه في هذا الباب أنه ثاني اثنين. وإلا فألقابه كثيرة. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق كما تعرفون. لقبه بالعتيق أنت عتيق الله من النار. لقبه بالصاحب بل والله عز وجل قال الصحبة كل ذا أوصاف من الله ورسوله. لقبه بالأتقى وسيجنبها الأتقى في القرآن يا عبد الله نزلت في أبي بكر. ألقاب كثيرة وأعظمها كما ذكر أهل العلم ثاني اثنين. نحفظ هذه ونكتفي ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بهم. يكفيه والله شرفا وعزا وتيها وفخرا أنه ثاني اثنين. لأن الأول من قولوا محمد عليه خير البرية في الورى. محمد صلى الله عليه وسلم والله ما خلق مثل محمد أبدا. أحب الخلق إلى الله. نعم أي أنه ثاني رسول الله. الأول الرسول والثاني أبو بكر يا عبد الله. فهو ثانيه في الإسلام ثانيه في الإسلام حيث ثبت أنه ثاني الرجال إسلاما وإيمانا بعد رسول الله. الأول الرسول والثاني من؟ أبو بكر يا عبد الله. وهو ثانيه في الغار ثانيه في هذه الرحلة رحلة الخوف والمطاردة من الكفار والهجرة. اختاره الله واختاره رسول الله فصحبه وأحسن والله الصحبة والرفقة في رحلة الخوف فعامة الكفار تطاردهم لقتلهم. وهو ثانيه في الإمامة ثانيه في الإمامة يا عبد الله في الصلاة. وإمامة الصلاة هي الإمامة الدينية. نعم ثانيه في الإمامة وإقامة الصلاة والجماعة. لما مرض رسولنا عليه الصلاة والسلام قام مقامه في الإمامة والقيادة الدينية. دخل بلال أذن النبي تأخر فدخل عليه وقال يا رسول الله من يصلي؟ قال مر أبا بكر. الله أكبر مر أبا بكر فليصلي بالناس. وأمهم أياما 8 وأكثر يأم المسلمين جميعا والصحابة جميعا. نعم وأيضا هو ثانيه في المدفن يا عبد الله. دفن رسولنا صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة في حجرة عائشة. وثاني من دفن في هذه الحجرة من؟ أبو بكر يا عبد الله. ثاني اثنين طيلة الحياة وبعد الممات تثنية ومرافقة ورفقة على الدوام. في الجاهلية كانوا كذلك يحب بعضهم بعضا. وفي الإسلام أظهر ما أظهر أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم كذلك لما دفن دفن إلى جانبه، ختاماً لهذه التثنية الكريمة المباركة وهذه الثنائية الكريمة المباركة الشريفة التي رافقت ظاهرةً جلية في جميع مواقف أبي بكر مع نبينا في الجاهلية والإسلام في الدين والدنيا، فكان بعد موته ثانيه أيضا ختما لهذه التثنية الشريفة الكريمة المباركة يا عبد الله في الحياة وبعد الممات، تمهيدا لاستمرارها حتى في جنة الله ونعيم الله تبارك وتعالى. هذا أبو بكر ومواقفه، والله كما قلت كثيرا والكلام كثير، لكني أختم بأن هذا الرجل على هذه المناقب العظيمة الجليلة كان إذا سمع كلمة مدح أو كلمة ثناء، مع أن احنا اليوم إيش كثر نسمع من الثناء، مرحبا بالشيخ يقول، مرحبا بالأخ الغالي، مرحبا بالجار الطيب، ونفرح ولا ما نفرح؟ والله تفرح قلوبنا، قلوبنا تفرح ولا شك. هذا أبو بكر على هذه الأمور والله ما كان يسمع كلمة فيها نوع مدح ولا نوع ثناء إلا ويبكي يا عبد الله. ومر أكثر عليه فبكى كثيرا حتى جاء عمر وجاء علي بن أبي طالب، علي يقول له والله أنك خيرنا، خيرنا أنت وأولنا أنت وأنت ثاني اثنين، يذكر علي يقول له رضيك الله ورسوله لنا في الدين ألا نرضاك في الدنيا، يعني النبي رضاك أنك تكون قائدنا في الدين ما نرضاك، علي وعمر وكلهم، وهو يبكي بكاء شديدا من أي ثناء يثنى به عليه أو يمدح. وش يقول يا عبد الله؟ يقول اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، إخواني في خير من هذا؟ في أخير من هذا؟ والله ما في. اللهم اجعلني خيرا مما يقولون ولا تؤاخذني بما يقولون، أنا ماني السبب ولا أحب أني أمدح فلا تؤاخذني. ثم يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، شوف الانكسار، يعني أنا عندي أشياء لو عرفوها ها يمكن، فأنت اغفر لي إياها بيني وبينك يا رب، مع أن والله نشهد والصحابة كلهم أنه ما عنده شيء، والله ما عنده شيء يؤدي إلى الهبوط، والله ما عنده. واغفر لي ما لا يعلم، هكذا كانوا. هذا أبو بكر الصديق، نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبهم جميعا، حب الصحابة جميعا، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وأن يجمعنا وإياهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام في دار الكرامة، وأن نلتقي بهم ونراهم، هذيل اللي حبيناهم نبغى نشوفهم، والله نحب أن نلتقي بهم ونحب أن نكون معهم وأن نصاحبهم وأن نلاقيهم وأن نسلم عليهم، هذه هي المحبة. وأوجب الله علينا والله حب متابعة الصحابة وحب الصحابة والدعاء للصحابة، الليل والنهار يجب أن ندعو لهم يا عبد الله، يجب أن ندعو لهم. كان والله شيخنا الشيخ حماد الله يرحمه يقول سجدة اجعلها دعاء للصحابة، السجدات في الصلاة، سجدة لك، سجدة لأمك أبوك ادعو لهم، أولادك ادعو لهم، سجدة للصحابة. وش نقول يا شيخنا؟ قال اللهم اغفر لنا ولإخواننا كما قال الله في القرآن، قال والذين جاءوا من بعدهم من؟ أهل الإيمان، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الدعاء للصحابة يا عبد الله ما ننساه، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، واعرض والله إعراضا كليا عن هؤلاء وأهل الأهواء الذين يعني أخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم في ديننا وعقيدتنا وإيماننا وإسلامنا، وأن يجمعنا مع محمد عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة الكرام في دار كرامته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. وسامحونا على الإطالة.